إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في طريق الهجرتين مشاهد الخلق في المعصية، وذكر رحمه الله تعالى قبل أن يذكرها ويفصلها أنها ثمانية مشاهد، مع أنه لما ذكرها في طريق الهجرتين لم يذكر سوى سبعة مشاهد فقط. وأما في مدارج السالكين فإنه جعل مشاهد الخلق في المعصية 13 مشهدا، وقد مر معنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته 5 مشاهد، والمشهد السادس مشهد التوحيد، وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فالقلوب بيده، وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، هذا فضله وعطاؤه، وما فضل الكريم بممنون أي بمقطوع، وهذا عدله وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيدا. وفي هذا المشهد مشهد التوحيد يتحقق للعبد مقام إياك نستعين علما وحالا، فيثبت قدم العبد في مقام توحيد الربوبية، ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاوة كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه اتخذه وحده إلها معبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف، فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فأنساق كل رجاء له تبعا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية. فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد، أي بتوحيد الربوبية، إلى النوع الآخر، أي إلى توحيد الإلهية، ويحتج عليهم به، أي بتوحيد الربوبية، ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم في الإلهية. وفي هذا المشهد، مشهد التوحيد، يتحقق للعبد مقام إياك نعبد. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي فأنى يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده، وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم، فكما لا رب لهم سواه فهكذا لا إله لهم سواه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهكذا قوله في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى آخر الآيات. يحتج عليهم بأن من فعل هذا وحده فهو الإله وحده، فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه، وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر. ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: أإله مع الله فعل هذا، حتى يتم الدليل، فلا بد من الجواب بلا، فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه. فعلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. ومن قال المعنى هل مع الله إله آخر من غير أن يكون المعنى فعل هذا، فقوله ضعيف لوجهين: أحدهما أنهم كانوا يقولون مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك. الثاني أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير، أي فإذا كنتم تقولون إنه ليس معه إله آخر فعل مثل ما فعل، فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئا وهو عاجز؟ وهذا كقوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهو كثير في القرآن، وبه تتم الحجة كما تبين. والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحميد، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها منه، ومصادرها إليه، وأزمة التوفيق جميعها بيده. فلا مستعان للعباد إلا به، ولا متكل إلا عليه، كما قال تعالى عن شعيب خطيب الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان، وهو من تمام هذا المشهد مشهد التوحيد وفروعه، ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبينها. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود في هذا وهذا، وله أتم الحمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يضعه. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وفاقته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده ممسك بيد عزه تعالى. لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه، ولخرت سماء إيمانه على الأرض. وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهجيرا قلبه وداب لسانه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. ودعواه: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فأسأله توفيقه مسألة المضطر، ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه، مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه، خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه. وهذا مجرد فضله، والعبد محل له. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادته وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه. فلذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده وما يصلحهم منكم وأنتم، فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد بكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولما سمحت به نفوسكم. وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلدة من بلاده رسولا، وكتب معه إليهم كتابا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب، ومجداحهم، ومخرب البلد، ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالا ومراكبا وزادا وعدة وأدلة، وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة، وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه. ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد، واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان، وذروا من عداهم، فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب خواص الملك ومماليكه إلى من أمروا بحملهم، فلم يتركوهم يقرون، بل حملوهم حملة وساقوهم سوقا إلى الملك. فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم، وأسر من أسر. فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم عادلا فيهم؟ نعم، خص أولئك بإحسانه وعنايته، وحرمها من عداهم، إذ لا تجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة، والخذلان بأنه خلق المعصية، ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. وقابلهم القدرية النفاة، ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدى العام والتمكن من الطاعة والاقتدار عليها والتهيئة لأسبابها. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة وتمكن من الإيمان، فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين، إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين، ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم، والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم. ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلما، والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء، ولم يجدوا بدا من التزامها، فظهر فساد مذهبهم وتناقضه لمن أحاط به علما وتصوره حق تصوره، وعلم أنه من أبطل مذهب في العالم وأردئه. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء، وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم، فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات، وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح، ونزهوا الله عز وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، أو أن يكون شيء من أفعال الخلق واقعا بغير اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك لم يعرف ربه ولم يثبت له كمال الربوبية، ونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح، وأن يخلق شيئا سدى، وأن تخلو أفعاله عن حكمة بالغة لأجلها أوجدها، وأسباب لها سببها، وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها. وأيقنوا أن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة، وتلك الحكمة صفة له قائمة به، ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. وأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين، من أهل الجبر من القدرية الجبرية، ومن القدرية النفاة، إلا من حق تطمنته مقالاتهم، فإنهم يوافقونهم عليه ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى، ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل. فهم شهداء الله على الطوائف وأمناؤه عليهم، حكام بينهم، حاكمون عليهم، ولا يحكم عليهم منهم أحد، يكشفون أحوال الطوائف، ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاءت به الرسل، وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، بل ممن هو على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه ومعرفة بما عند الناس، والله الموفق المعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المشهد الثامن من مشاهد الخلق في المعصية مشهد الأسماء والصفات، وهو من أجل المشاهد، وهو أعلى مما قبله وأوسع، والمطلع على هذا المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وارتباطه بها، وأن العالم وما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها، وهذا من أجل المعارف وأشرفها. وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه سبحانه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل، إما لازم وإما متعد. ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات، كما يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله، وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به، بل إلى ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق منكر النبوات وإرسال الرسل وإنزال الكتب: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى في حق منكر المعاد والثواب والعقاب: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأخبر بأن هذا حكم سيء لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى سبحانه عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، ينفي فيها عن نفسه سبحانه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك. وكذلك اسمه الملك واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا عن الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال. وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا وكذلك الرزاق، واسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا، واسم البر المحسن ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، ولا بد لاسمه الحليم من متعلق يظهر فيه حلمه، إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق والرزاق للمخلوق والمرزوق. وهذه الأسماء كلها حسنى، والرب سبحانه يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. فكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته، وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه، ومن موجبات كماله ومقتضى حمده. وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد مقدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك، لست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك، قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به. فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال وغاياتها أيضا. فهو مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته، فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة، والتعرف إلى عبيده بأسمائه وصفاته، واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية أخرى، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع. والمعطي والمانع ليس في الحقيقة من أسماء الله جل وعلا. أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم وكذلك المنتقم. أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والكبرياء والعظمة ونحو ذلك. وهذه يعني عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، لا تحجبه عبودية اسم عن عبودية أخرى. هذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه، وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه المبغوض له ليرتب عليه المحبوب له المرضية له. فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب. فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. والأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع: محبوب يفضي إلى محبوب، ومكروه يفضي إلى محبوب، وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكره. الثالث مكروه يفضي إلى مكروه، والرابع محبوب يفضي إلى مكروه، وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه، إذ الغايات المطلوبة من قدره وقضائه الذي ما خلق ما خلق ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها، هذه الغايات لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له، والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب الله ومكروه الله. فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان والثواب المحبوب له أيضا، والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل المحبوب له، وإن كان الفضل أحب إليه من العدل، فاجتماع الفضل والعدل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر لما فيهما من كمال الملك والحمد وتنوع الثناء وكمال القدرة. فإن قيل كيف يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه، قيل هذا سؤال باطل، لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والذي يقدر الذهن وجوده شيء آخر سوى هذا المطلوب المحبوب للرب تعالى، وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا علم، بل قد يكون مبغوضا للرب تعالى لمنافاته حكمته. فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان نسبة له إلى ما لا يليق به وتعالى عنه. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل، فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب أو يستوعبه خطاب، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءها، والله الموفق المعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.